الفصل الثاني في ترك القتال، ويترك لأمور: أحدها الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام أو نائبه للبلد، وشرطه أن يكون قبل الآسر وعدم المفسدة، كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ. كان الفصل الأول معقودا عند المصنف رحمه الله للحديث عمن يجب قتاله، وتطرق عرضا لكيفية القتال ولأحكام الذمة أيضا. أما الفصل الثاني فيعقده المصنف رضوان الله عليه للحديث عن ترك القتال، والمراد بهذا العنوان الأمور التي يجب من أجلها ترك القتال. وهي أمور ينهيها المصنف رحمه الله إلى خمسة أسباب أو أمور. الأمر الأول هو الأمان، والمراد به أن يعطى الكافر المحارب الذي كان يجب قتله أو الذي كنا بصدد الاقتتال معه أن يعطى أمانا، سواء كان هذا الإعطاء لفظا أو إشارة أو كتابة. يعني أن الأمان ينعقد بكل هذا، بشرط أن يكون الأمان من طرف بالغ عاقل مختار. وأما شرطية الإسلام فلا يتطرق إليها لوضوحها، يعني لا نقول أنه يشترط أن يكون عاقد الأمان مسلما لأنه شرط مفروغ عنه، يشترط أن يكون مسلما بلا كلام، بس باعتبار وضوحه لا يتطرق إليه. الكلام فوق إسلامه يشترط أن يكون بالغا، فلا يعقد غير البالغ الأمان الكافر، ويشترط أن يكون عاقلا فلا يعقد المجنون أمانا لكافر، ويشترط أن يكون في هذا الفعل أيضا مختارا، مو مضطر مو مجبر مو مكره على. والمراد بالإكراه الإكراه الشخصي، أن بعض الأوقات قد يكون الحاكم المسلم أيضا مضطرا لإعطاء الأمان، بس هذا الاضطرار العام ليس مرادا هنا، لا مختار أن يكون من تلقاء نفسه، مو أنه ملجأ إلى هذا الفعل بإلجاء شخص. فإذا قام المسلم العاقل البالغ المختار بإعطاء أمان لأحد وجب هذا الأمان على كافة المسلمين. في الحديث أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، يعني شنو؟ يعني لو أن أدنى القوم أدنى المحاربين الشخص الأقل في هالمجموعة المحاربة أعطى أمانا لأحد، خلاص وجب على الأعلى أن يستجيب لهذا الأمان، بمعنى يسعى بذمتهم أدناهم. في خطبة النبي صلى الله عليه وآله المعروفة في الحج في حجة الوداع. على كل حال السؤال هنا، هل يشترط كون العاقد للأمان نفس الإمام أو نائبه أم لا؟ يجوز أن يكون من أحد المسلمين؟ قالوا يجوز، أي شخص مسلم في ضمن هل مواصفات البلوغ والعقل والاختيار يستطيع أن يعطي أمانا للكفار. الكلام في طرف الكفار، العدد الذي يستطيع المسلم إعطاءه أمانا من الكافرين، يعني عدد الكافرين الذين يستطيع هذا المسلم إعطاءهم الأمان شجاد. هنا آراء متفرقة، البعض قال دون العشرة، البعض قال دون العشرين، البعض قال أن يكونوا أهل بلد صغير، أهل حصن، أهل قرية. المسألة محل خلاف في موضوع العدد المقابل. المسلم حتى الواحد يستطيع أن يعطي أمانا بلا كلام، حتى أنه في بعض الروايات أن عبدا أعطى أمانا فأقر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه أمانة، قال أنه عبد مؤمن، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم. وزينب بنت النبي صلى الله عليه وآله أجارت العاص بن الربيع وأنفذ إجارتها النبي صلى الله عليه وآله، وأم هاني بنت أبي طالب أخت الإمام علي أجارت مجموعة من أصهارها كأنه، وأراد الإمام قتلهم إلا أن النبي صلى الله عليه وآله أمضى. لا مسلم يكون الإمام، لا. أما بالنسبة إلى الإمام أو نائبه، سواء كان نائبا لهذا العمل أو نائبا عاما، فيستطيع أن يعطي أمانا لكل أحد، حتى إلى الجيش بأكمله، إلى البلاد بأكملها. أما شروطه فذكروا مجموعة من الشروط. الشرط الأول أن يكون الأمان قبل الأسر. أما لو طلب الأمان بعد الأسر فلا. قالوا هذا بالنسبة إلى عامة المسلمين، أما بالنسبة إلى الإمام لا، فيجوز له إعطاء الأمان أيضا بعد الأسر، كما يجوز له المن، كما يجوز له الفداء. ظاهرا الكلام ما دام هنا في نائب فنائبه الخاص، يعني مو نائبه العام. لا حتى لا، هو طبعا إجابة للسؤال الحالة العادية، بس ممكن أن يعطى مباشرة دون سؤال. اثنين، يشترط عدم المفسدة. هذا القدر المتيقن، لكن بعض الفقهاء اشترط المصلحة، ولا يخفى عليكم أن عدم المفسدة أخف من وجود المصلحة. تارة يتساوى الأمران، أعطيت هذا الكافر أمانا أو لم تعطيه سيان، هذا ما نسميه بعدم المفسدة. أما لما نقول لا، إحنا نشترط في إعطاء الأمان وجود مصلحة، تساوي الأمرين لا يعود، لا يعود مبررا لإعطاء الأمان. لابد أن تكون هناك مصلحة معينة في إعطاء الأمان، يعني لازم الطرف راجح. أما لما نقول عدم المفسدة يكفي عدم المرجوحية، لكن المشهور على عدم المفسدة وليس على اشتراط المصلحة. هذا هو الكلام في شرطي الأمان، أن يكون قبل الأسر وأن يكون بلا مفسدة. على كل حال ينبغي لنا أن نقول أن الكافر لو دخل بلاد الإسلام بسبب من الأسباب، يعني بشبهة أمان، يعني ظن أن مثله يؤمن، وجه طلب الأمان بين أنه لا يؤمن، يعني أنا مسلم ذممت شخصا، يعني أعطيته الذمة، ثم إجيت للقائد المسلم قال هذا جاسوس، والجاسوس فيه مفسدة أن يجار، راح يكون في بلاد المسلمين ويطلع على عوراتهم، أو أن شخصا طلب من المسلمين إجارته فقالوا لا نذمك، هو ما سمع إلا نذمك، قال إن شاء الله جو ياهم، إلى غير ذلك من حالات الاشتباه. يجب على المسلمين إيصاله إلى مأمنه، لا يجوز قتاله حتى لو دخل بشبهة وماكو أمان في واقع الأمر، يعني لم يدخل بأمان ولا بذمة، لكن يجب على المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، إذا وصل هناك حين ذاك تستطيع مقاتلته. أما ما دام قد دخل في دار الإسلام تحت شبهة من الشبه ولو ليسمع كلام الله يعني هو إجا قال أنا أريد بس أدخل حتى أستمع إلى ما يقول المسلمون إلى رسالتهم إلى كذا، يدخل ويسمع ثم يبلغ مأمنا. قال الفصل الثاني في ترك القتال. قال ويترك القتال وجوبا، يعني لا يجوز القتال في مثل هذه الحالة لأمور. أحدها الأمان. زين، هل نشترط في الأمان أن يكون بلفظ دال عليه مثل سائر العقود؟ قال وما في حكمه، إشارة كتابة تكفي. الدال الأمان الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، يعني هذا اللفظ هذه الإشارة هذه الكتابة تدل على أن الكافر آمن على نفسه وعلى ماله، إجابة لسؤاله ذلك. الحالة الاعتيادية أن يكون الأمان إجابة للسؤال، لا حصرا قد يكون الأمان بلا سؤال. ومحله محل الأمان من يجب جهاده، أما الذمي بعد ما إلى معنى الأمان بالنسبة له، لأنه ذمي داخل ضمن دائرة الأمان. وفاعله من طرف المسلم، يعني من يعطي الأمان، البالغ العاقل المختار، أما شرط الإسلام فغني عن البيان. وعقده ما دل عليه من لفظ وكتابة وإشارة مفهمة، ولا يشترط كونه من الإمام. إذن المهم أن يكون بالغا عاقلا مختارا. قال بل يجوز ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. مسلم واحد أجار كافرا، قال والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فمادون، جمع قلة وجمع القلة أكثره عشرة. هل نفهم من هذه العبارة التحديد بالعشرة كما هو قول بعض الفقهاء، يعني أن آحاد المسلمين لا يستطيعون إجارة أكثر من عشرة أشخاص لعله، أو من الإمام أو نائبه عاما أو في الجهة التي أذم فيها؟ يعني قد يكون نائب الإمام نيابة عمومية على هذه البلاد وصار حرب وأعطى ذمة، وقد يكون لا نائبا في خصوص هذا الزمان للبلد. يعني أن الأمان من الإمام أو نائبه يكون للبلد وما هو أعم منه طبعا، وللآحاد بطريق أولى. يعني ما دمنا قلنا أنه يستطيع إعطاء بلد أمانا فبطريق أولى يستطيع إعطاء الأفراد الإمام أو نائبه. وشرطه أي شرط جوازه، يعني أن يكون الأمان جائزا، يشترط أن يكون قبل الأسر طبعا إذا وقع من الآحاد، أما إذا وقع من الإمام فيجوز بعده كما يجوز له المن عليه، فإما منا بعده وإما فداء. يجوز للإمام أن يمن عليه بإطلاق سراحه دون فدية، ويجوز له فداؤه، ويجوز له استرقاقه، ويجوز له أن يعطيه الأمان أيضا، بشرط أيضا عدم المفسدة. وقيل وجود المصلحة، المشهور كفاية عدم المفسدة، لكن هناك قول بوجوب وجود المصلحة. مثل شنو المصلحة؟ كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، يعني إنما نعطيه الأمان حتى يدخل في دار الإسلام ويتعرف على مبادئ الإسلام ويستمال، بالتالي عدنا أمل أنه يصير مسلم. وترفيه الجند، يعني يعطي الأمان حتى يستريحوا الجنود. وترتيب أمورهم، ينظموا الجيش يستعدوا، وقلتهم، يعني نعطي الأمان لأن الجيش المسلم قليل أساسا. ولينتقل الأمر، يعني من أسباب إعطاء الأمان المصلحة، مثل ولينتقل الأمر منه من الأمان إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، هذه مصلحة من مصالح الأمان. أن تعطي الأمان حتى تستطيع دخول بلاد الكافر الحربي وتعرف منافذ البلد ومخارجه. ولا يجوز مع المفسدة، هذا بعد الجهة القطعية، مع إذا كان في الأمان مفسدة هذا لا كلام أنه لا يجوز، إنما الكلام هل نشترط مصلحة أيضا أو تكفي عدم المفسدة قولان. أما إذا كانت هناك مفسدة فلا كلام في عدم جواز الأمان. كما هذا مثال لوجود المفسدة، كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ، هذا الأمان لا يعطى. ليش؟ لأن الجاسوس يتطلع إلى عورات البلاد يدز أخبار، فالأمان بالنسبة له غير صحيح. وكذا من فيه مضرة، واحد منظر من منظري اليهودية يدخل يشيع أجواء ثقافية فاسدة في بلاد الإسلام، ما نعطي أمان. وحيث يختل شرط الصحة، يعني واحد من المسلمين أجار شخصا فإن هذا لا يجار، اختل شرط الصحة، يرد الكافر إلى مأمنه لا يقتل حتى الجاسوس. كما لو دخل بشبهة الأمان، كيف؟ مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، نادى على واحد من عيال أمان، هذا فكره أمان، قال يلا خذونه وياكم إليه، أو يصحب رفقة فيظنها كافية لمجرد أنه ضمن هالمجموعة من المسلمين فكر كافي، أو يقال له لا نذمك فيتوهم الإثبات، إلا ما سمعها نذمه. ومثله الداخل بسفارة جايب رسالة يعني، أو ليسمع كلام الله، كلهم يوصلون إلى مأمنهم لا يقاتلون. هذا هو الأمر الأول من الأمور التي توجب ترك القتال، يعني إذا تحقق لا يجوز قتال من وجب قتاله هناك. الأمر الثاني أن الفئة المحاربة تقبل بحكم الإمام أو من يختاره الإمام، رضخوا لما يحكم به الإمام عليهم فلا لا يجب قتالهم، يعني يجب ترك قتالهم. ثم يرى ما الحكم الذي يحكم به الإمام أو من يختاره. بنو قريظة طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن ينزلوا على حكم سعد بن معان، قالوا احنا نرضى بما يحكم به سعد، فحكم بهم أن تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتسلب أموالهم، نزلوا على حكم الإمام. وثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام، مو بالضرورة سعد بن معاذ، مو الإمام، لكن القوم اختاروه والنبي صلى الله عليه وآله وافق. أو من يختاره الإمام، قال ولم يذكر شرائط المختار، قال على حكم الإمام أو من يختاره، وما جاب الشرائط التي يجب توافرها في من يختاره الإمام، قال اتكالا على عصمته، الإمام معصوم، المقتضي الاختيار جامع الشرائط، وإنما يفتقر إليها من لا يشترط في الإمام ذلك. إذا كنا من العامة الذين لا نشترط العصمة في الإمام فلازم نحط شروط في من يختاره الإمام، أو كنا نقول بجواز إيكال الأمر للفقيه الجامع للشرائط أيضا، فينبغي لنا أن نضع أيضا مثل إيه، مو يعني يجب أن هذه فتوى على الإمام، وإنما بيان الحكم الشرعي، وإن كان هذا الحكم مختصا بالإمام.
الإمام
إيه، فهو بيختار جامع الشرائط، ما قلنا شيء. فينفذ حكمه. يعني لو اختار الإمام شخصا وحكم بحكم نفذ حكمه، كما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد بقتل الرجال وسبي الذراري وغنيمة المال، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة، سبع سماوات، وإنما ينفذ حكمه ما لم يخالف الشارع. مو قال نزعت صاحبي، قال أنا أقررت صاحبي. على فرض أن الإمام كان راضيا بأبي موسى، يعني بهي في ما اعترض على حكمه. ها شو مو جاهز يعني من قل يعني أم الإمام زين العابدين أي ست سبية؟ مو مسلمين، كفار. احنا نتكلم عن سبي الكافر. وإنما ينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين. يعني يجيب حكم أي منفعة لا تعود إلى المسلمين فيه، أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها. يعني المحكوم عليهم قابلين لأن يكونوا من أهل ذمة، أو أهل ذمة صار بيننا وبينهم فيحكم بقتلهم، فإذن لا ينفذ هذا الحكم. هذا هو الأمر الثاني من موجبات ترك القتال. الأمر الثالث الإسلام، فأثناء المعركة أعلن إسلامه أو قال لا أعطي الجزية، أيضا يترك قتاله. الثالث والرابع الإسلام وبذل الجزية، فمتى أسلم الكافر حرم قتله أو قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر. الكافر إذا أسر مخير بين القتل وغيره، صح، استعباد أو فداء أو. فلو أنه أسلم بعد أن أسر يقبل منه هذا الإسلام، وبالتالي يرفع عنه حكم القتل والقتال. احنا كلامنا قبل ان يستعبد وقبل ان يفعل شيء، لا بعد ما حكمنا عليه بشيء. الاسر مقسم لعدة احكام، من هل من من هل فداء، من هل استرقاق، من هل قتل. اذا علمنا ذلك ما قبلنا الاسلام، تدري. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، بس قطعا لو علم منه ذلك ما يقبل هذا الإسلام. هذا يعني مجرد صحيح أن أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بس مو الشهادة التي نعلم عدم انطباقها. لو كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم عدم المصلحة كان مو قتل أبو سفيان، قتل المنافقين في المدينة. لا يقال أن محمد يقتل أصحابه. فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره، أو بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل. مو حكمنا سعد بن معاذ، حكم سعد بن معاذ على الرجال بالقتل، مجموعة من اليهود قالوا أسلمنا أيضا. عفوا، هذه الفرضية الأولى. لا، الفرضية الأولى احنا نقول للحاكم احكم، قبل ما يحكم سعد بن معاذ اسلم المجموعة فحكم بالقتل، يسقط الحكم عن من اسلم. نعم، الان اذا فمتى اسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الاسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره، او كان بعد تحكيم الحاكم عليه. اسلامه بعد ان حكمنا الحاكم فحكم بعده بالقتل، يعني حكمنا الحاكم أسلم حكم بالقتل لا ينفذ هذا الحكم، ولو كان بعد الحكم يعني بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسد ضراره. سعد بن معاذ حكم أسلم مجموعة من اليهود، سقط القتل وبقي الباقي. ثلاث أقوال في المسألة: قول لسقوط كل شيء عمن أسلم، لا قتل ولا سد ضراري ولا أخذ أموال، الإسلام يجب ما قبله ولا أموال تؤخذ. وقول بأن كل شيء ينفذ، هم يقتل نعم قتله وسد ضراريه، والإسلام يجب ما قبله وليس هذا مما قبله. أنا قلت الرأي الثالث هذا التفصيل وهو المشهور أن القتل يسقط والباقي ينفذ، ولو كان إسلامه بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل وبقي الباقي. هذا إذن الثالث اللي هو الإسلام، فإذا أسلم على هذا التفصيل الذي مضى وجب ترك قتاله. وكذا رابعا إذا بذل الكتابي ومن في حكمه الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمة أيضا يسقط ويجب ترك القتل. قال ويمكن دخوله في الجزية، يعني لما نقول الجزية بعد ما يحتاج نقول بعدها وما يعتبر معها من شرائط الذمة التي مضت. ليش؟ لأن عقدها عقد الجزية لا يتم إلا به إلا بهذه الشرائط، فلا يتحقق بدونه، ما يصير عندنا حين ذاك لا جزية ولا ذمة. هذا إذن الثالث والرابع الإسلام والجزية. الخامس صلح، أن تقع مهادنة بين المسلمين والكفار، لكن هنا بعد ما تصير من أحد المسلمين، إما من الإمام أو نائبه. الخامس المهادنة، وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك، نصبه لعقد المهادنة مع من يجوز قتاله. أما إذا سقط أساسا لا يجوز قتاله فلا معنى لذلك. المهادنة على ماذا؟ على ترك الحرب مدة معينة. قيل لا حد لأقلها ولا حد لأكثرها، وقيل لا، لها حد في الأقل ولا حد في الأكثر بعوض وغيره. نترك القتال في مقابل أن تدفعوا لنا سنويا كذا، بحسب ما يراه الإمام قلة، بالنسبة إلى القلة موكولة إلى نظر الإمام، يوم نصف نهار شهر سنة وأكثرها عشر سنين، فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا بأي حال من الأحوال، لا يقع صلح أزيد من عشر سنوات سواء كان فيه مصلحة أو لم يكن فيه مصلحة، كان بعوض أم لم يكن بعوض. نعم، كما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، مو يشترط في الأقل أربعة أشهر، والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة. مع المصلحة للمسلمين، المهادنة جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلتهم، ما عدنا شارع صلح الحديبية ينتوي، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، لو صبرنا عليهم سنة مع حركة تبليغية راح يسلم، أو ما يحصل به الاستبهار، لا لو صبرنا راح حصل معونة. ثم مع الجواز، يعني مع جواز المهادنة قد تجد ما حادث المسلمين إليها إذا كان المسلمين بحاجة كما كانوا بحاجة إلى صلح الحديبية، وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة. فإذا عندنا مصلحة مجردة عادية، وعندنا مصلحة قد توصل الحكم إلى الوجوب، وعندنا عدم مصلحة، ثلاث حالات صار مع المصلحة التي توصل الأمر إلى حد الوجود تجري المصالحة، ومع المصلحة المجردة تجري مباحة، مع عدم المصلحة لا تجوز المصالحة أساسا. نعم، إذا قلنا انحصار الأمر فيهما، ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها، وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة، يعني لو انتفت المصلحة بشقيها، المصلحة الموصلة إلى حد الوجوب والمصلحة المجردة، انتفت صحة المصالحة ولا تجوز حين ذلك. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، ويبقى الثالث الثاني ويبقى الثالث والرابع، وبه يتم الكلام عن باب الجهاد. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.